بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله حتى تشرق الشمس، ضبطناه بضم التاء وكسر الراء، وهكذا أشار إليه القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم، وضبطناه أيضا بفتح التاء وضم الراء، وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادنا، وهو الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله في المشارق. قال أهل اللغة: يقال شرقت الشمس تشرق أي طلعت، على وزن طلعت، على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب، ويقال أشرقت تشرق أي ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها أي أضاءت، فمن فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس، فوجب حمل هذه على موافقتها. ومن قال بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حين تبرز، وحديث ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخرى ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا مبحث لغوي فرق فيه الإمام النووي بين روايتين ذكرها الرواة بأسانيدهم إلى مسلم في النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق أو حتى تشرق، حتى تشرق الشمس. هذا فيه في ظاهره بغض النظر عما ورد في محله من سائر النصوص، أول شروق لك أن تصلي، لك أن تتحرى الشروق، فمتى شرق فمتى ظهرت الشمس لك أن تصلي إذا كانت حتى تشرق. وهذا المعنى ليس بشرعي، قامت أدلة عديدة شهيرة في المنع منه، وقد أفرد مسلم في الباب الذي بعد الذي يلي الأحاديث التي فيها المنع عن تحري الصلاة حين تشرق الشمس، وكذلك أحاديث الباب التي ذكرها الإمام مسلم تمنعه، فورد في الحديث حتى تكون بازغة، وظهر في الحديث حتى يبدو حاجب الشمس. فإذا الصلاة ممنوعة بعد الفجر، وهي الصلاة التي لا سبب لها، صلاة التنفل المطلق، لا الفرائض ولا النوافل التي لها سبب على ما قررنا فيما مضى، والمنع يبقى حتى يظهر، حتى تظهر الشمس، حتى تشرق أو حتى تشرق، حتى تشرق من أشرق أي أضاء، حتى يمتلئ، حتى يمتلئ نورها في الآفاق، حتى تبدو للعين المجردة في المشرق تكون بمقدار ميل. طريقة بحث الإمام النووي فيها إفاضة وزيادة عما ذكره القاضي عياض، واستفاد من كلامه في كتاب آخر غير الشرح. وقلت لكم أكثر من مرة إن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم سابق لجميع العلماء في الشروح المشرقية. أول شرح مشرقي لصحيح مسلم هو شرح الإمام النووي، وسبقه علماء الغربي عن المغرب العربي وعلى رأسهم القاضي عياض. وحبس الإمام النووي نفسه في ألفاظ القاضي عياض في شرحه، إلا أنه عالج المسائل على وفق مذهب الشافعية، وأقرب اختيارات الإمام النووي على اختلافها في كتبه اختياراته في شرح صحيح مسلم، فهي قريبة من الدليل، ورأيناه في عدة مواطن وفي غير مسألة يخالف مذهبه مذهب الشافعية، ويرجح قول غيره اعتمادا على الدليل الصحيح النقلي. وهذا هو العلم، لا بأس في طالب العلم أن ينقل مذهبا، لا بأس في طالب العلم أن يقرأ الفقه، ولا سيما بعد أن فرغ من فهم كتاب الله عز وجل ومر بأحاديث الأحكام. لكن العيب في طالب العلم أن يكون متعصبا لمذهبه. جميع علماءنا الكبار نشأوا على مذهب، استفادوا من وجود المشايخ، لكنهم ما تعصبوا. ولذا لما طعن شيخ الإسلام وهو يدرس قال هذا يأخذ معلوم، أي راتب، مقابل تدريسه في مدرسة الحنابلة وهو يقرر غير مذهب الحنابلة. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على ذلك ويقول أنا آخذ مقابل معرفتي بالمذهب لا تقريري للمذهب. من عينني في مدرسة الحنابلة يعلم أني أعرف منه، لكن أنا لا آخذ مقابل معرفتي بالمذهب، أنا عارف بالمذهب وأقرر خلافه. فإذا وجد هذا فالأمة بخير. أما أن نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان أو علان أو المذهب الفلاني أو المذهب العلان فهذا أمر خطير. زارنا أخ حبيب من الرياض وكان يبتغي لقاء شيخنا في حياته رحمه الله، وقال لي الذي حركني للرحلة للشيخ الألباني، وكان الشيخ ابن باز جارنا الحارب الحق. فكنت ذات يوم أقرأ عليه فسمعت شيخ ابن باز يمدح الشيخ الألباني ويتحسر على وقته أنه مضى في تقرير كلام الفقهاء والعلماء، وأن وقت الشيخ الألباني كله في التصحيح والتضعيف والحديث النبوي. الشيخ الألباني قضى وقته في مع النبي صلى الله عليه وسلم مع السلف والصحابة والأدلة وتحرير ذلك. هذا هو العلم. لكن المتخصص في الفقه لابد أن يعلم الخلافة وأن يعلم الأقوال. لكن معرفة الأقوال، سمعت شيخنا يقول مقولة عجيبة تنبئ عن فهم سابق، سمعته يقول الذي يعرف الأقوال في الفقه ولا يعرف الراجح منها حاله كحال الذي يجمع طرق الأحاديث ليخرجها ولم يذكر درجتها. ما الفائدة تجمع طرق الحديث ولا تذكر درجة الحديث، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف؟ تفرض الطرق دون ذكر النتيجة، دون ذكر الدرجة. ما الفائدة في أن تعرف الأقوال ولكنك لا تعرف الراجح منها؟ الإمام النووي انتقل من كلامه من نقله للقاضي عياض، وكلامه موجز جدا في شرح صحيح مسلم، وطول في النقل من كتابه المشارق. مشارق الأنوار طبع أول طبعة في المكتبة العتيقة في تونس قديما في أوائل القرن العشرين. ضبط فيه القاضي عياض ألفاظ الصحيحين وطأ مالك، ضبطها وذكر خلاف الرواة فيها وفسرها، وذكر كذلك الأماكن وضبطها وعرف بها. قالوا في كتابه المشار يسوى وزنه ذهبا. إذن يقول يقال أشرقت أي تشرق أي ارتفعت وأضاءت. فهذا هو المراد. كلام القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم قال حتى تشرق بيان أنه ليس المراد بالطلوع بمجرد ظهور قرصها، وإنما هو ارتفاعها وإشراقها، ويبينه سائر الأحاديث الأخرى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التحري بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا شيء روي عن أبي حنيفة أنه لا يقضي صلاة الصبح مع طلوعها وإن طلعت وقد عقد ركعة فسدت عليه. هذا الكلام ليس هو مذهب أبي حنيفة، كلام ينسب لأبي حنيفة. لو الشمس طلعت وأنت أدركت ركعة قبل طلوعها ثم طلعت وأنت في الركعة الثانية مطلت الصلاة، وهذا ليس بصحيح. ودليله ما يأتينا في قريبا من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة قبل أن يفوت وقت الصلاة، من أدرك ركعة ثم دخل بعد إدراك الركعة وقت الصلاة التالي، فيكون قد أدى الصلاة أداء وأدركها أداء لا قضاء. حتى أن الإمام الشافعي في الأم رحمه الله تعالى يقول: من قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء وأدركها في الوقت. يعني متى تدرك الركعة؟ بالفراغ من آخر ركن من الركعة الأولى. آخر ركن من الركعة الأولى ما هو؟ السجود. آخر ركن من الركعة الأولى السجود. فمن قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة. إذن ليس المراد حتى تشرق الشمس أي شروق، وإنما حتى تشرق أي حتى تظهر وينتشر ضوءها. ومنه قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت. هذا الذي قاله القاضي عياض وهو الصحيح. نتمم الشرح.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان، هكذا هو في الأصول بقرني شيطان.
أنا أقول ما معنى قوله في الأصول؟ يعني النسخ الخطية التي بين يديه، لما يقول في الأصول ما معنى قوله في الأصول؟ يعني في المخطوطات التي بين يديه والتي يشرح الكتاب عنها، هذا المراد بالأصول. وكلام الإمام النووي رحمه الله يشعر بأن عنده أكثر من أصل، والأصل في من أراد أن يضبط أن يكون عنده أصل المصنف، يعني النسخة التي بخط المصنف. فإن لم توجد نسخة المصنف، نسخة مقابلة على نسخة المصنف كان ينسخها تلميذ، فإن لم نجد فأقرب عهد بنسخة المصنف، ولسيما إن كان الناسخ مجودا. وقلت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس وأعيد ليقع إن شاء الله تعالى التأكيد: أقدم نسخة وأمتن نسخة فيما نعلم على وجه الدنيا لصحيح مسلم النسخة المحفوظة في المكتبة الملكية في الرباط، وهي بخط ابن خير الإشبيلي، أو أمر ابن خير الإشبيلي بنسخها ثم قام بمقابلة منسوخه بنسخة مسلم نفسه، فأصبحت نسخة ابن خير وهو عالم مجود قابل النسخة التي أمر أن تنسخ له، قابلها بنفسه بالنسخة التي بخط صحيح مسلم من الكتاب. ونوي إليه أن دار التأصيل ومالكها ولد شيخنا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله مات من قريب، يعتمدون على أصول كثيرة منها نسخة ابن خير وسينشرون صحيح مسلم نشرة موثقة دقيقة لا تبويب فيها، ويحاول أن يخرج صحيح مسلم شبيها جدا بنسخة مسلم، وهذه إذا خرجت نكون قد فرحنا وظفرنا بنسخة متميزة من صحيح مسلم. ولا أدري هل نزلت في معرض الرياض، كنت أظن أنها ستنزل في معرض القاهرة ولم تكن وما نزلت في معرض القاهرة، أظن صدورها قريب. طيب نسمع. إذن هو يقول هكذا في الأصول بقرني الشيطان. طبعا الإمام النووي إمام كان يدرس في مدرسته 11 درسا في 11 علما في اليوم والليلة، ومنها 3 دروس في علم اللغة، وإمام نووي إمام في اللغة، فهو يحسن متى يقابع الأصول، يعني يقابع الأصول ويدقق في المشاكل والمضايق. فهذه قال في الحديث الذي بين أيدينا، قال فإنها تطلع بقرني شيطان، بقرني شيطان. طبعا حتى نعرف الصواب لا بد من جمع الروايات وجمع الألفاظ، فجمع الألفاظ حتى نعرف الصواب منه كجمع الأدلة في معرفة الصواب والحق في المسألة. فهو سيذكر حديث عمرو بن عبسة الذي انفرد به مسلم، وهو حديث الآت الطويل ولم يذكره مسلم إلى طريقة واحدة، وفيه تفصيل في هذا المقام بقرن الشيطان، في بين قرنين شيطان. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله هكذا هو في الأصول بقرن شيطان في حديث ابن عمر وفي حديث عمرو بن عبسة.
عمرو بن عبسة الآتي، الحديث الذي يأتي بعد هذا.
وفي حديث عمرو بن عبسة بين قرني شيطان، قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده.
يعني قالوا القرن قوة، قرن قوة، قالوا بالقرنين سمي بالقرنين لأنه ملك الدنيا من الملوك الأربعة الذين ملكوا الدنيا، قالوا القرن قوة والغلبة، والشيطان صورته عنا غيب، إنه يراكم هو وقريبه من حيث لا ترونه، والنبي قال قرن له قرنان، فلماذا نتعب؟ لماذا نقول هذا غيب والقرنان على الحق والحقيقة ونحن لا نعرف شيئا من الشيطان؟ وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق نرد شهادته. أما رؤية أبي هريرة في الصحيحين للمرأة العجوز وكانت من الجن فهذا بعد التشكل، فالجن له حالتان، الحالة الأولى على خلقته التي خلقه الله عليها فهذا لا يمكن أن يراه أحد، وهذا هو المراد بقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونه. قيل ونسب ذلك الشيخ الإسلام للمعجم الصغير، وبحثته المعجم الصغير مرات وكرات وقلبته ولم أجد هذا الحديث فيه. عزى شيخ الإسلام المعجم الصغير بطبران أننا في الجنة نراهم وهم يرون، في الدنيا هم يرون ونحن لا نراهم، وفي الجنة نحن نرى الجن والجن لا يرون. لكن هذا العجب أنا في شك منه ولم أظفر به. الخلاصة أن الجن لهم حالتان، الحالة الأولى على الخلقة التي خلقهم الله تعالى عليها فهذه لا يمكن أن نراهم وهم على خلقتهم، فإن تشكلوا فنراهم بعد تشكلهم، ثبت ذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة وفي غير من الحديث عند الترمذي عن معاذ وعند الحاكم عن أبي وعن ابن عباس وأبي أيوب وغيرهم، ورد في هذا عدة أحاديث، وهذا الباب مستفيض مشهور والأحاديث فيه صحيحة. الشيطان غير عنا والنبي قال له قرنا وله قرنا خلص، وهذا الذي مال إليه الإمام النووي رحمه الله في كلامه الأخير، الغيب المدار فيه على التصديق، إثبات الخبر بعد إثبات الخبر العقل والقلب يتسعان للغيب، ما أحوجنا إلى أن نؤمن بالنصوص الشرعية، ما أحوجنا إلى أن نؤمن بإسلام الوحي وأن نترك إسلام الفكر، الإسلام السائد عند البشر اليوم إسلام فكر إسلام عقل، وليس إسلام وحي، إسلام قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر ميزة تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل أن أهل الحق إسلامهم إسلام ودينهم دين وحي، وأولئك دينهم دين فكر وعقل، وهو أشبه ما يكون بدين المعتزلة. نسمع تتمة كلام الشاعر رحمه الله.
قال رحمه الله: وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى.
هذا هو نعم.
قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة.
في هذا إشارة إلى تمكن الجن ورسيما من العالم السفلي، فالجن أقسام منه الأفاعي ومنه الذي يطير ويتمكن من عالم العلو، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن فلن يأتوا مثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. إتيان القرآن قدم الإنس على الجن، وخرق السماوات أقطار السماوات الأرض أقطار السماوات قدم الجن على الإنس. فالإنس كلامه كثير والجن فعله كثير. الجن كلامه قليل لا يسر البيان، لكنه عمله يتمكن، خلقته خلقة دون بدن، خلقة غير كثيفة، أرواح يتمكنون من الانتقال. يعني ممكن خلال دقيقتين يصبح الجن في أمريكا من عبد الأرض من أمريكا مثلا، يمكن هذا الأمر ليس بعيد، يمكن أن يكون عمره أطول من أعماله. فالخلاصة أن الجن لما تسمع هنا يعني يطلع بين قرنين الشيطان لا تقيس الإنس على الجن، وهذا خبر إن لم يدخل تفاصيله تفاصيل الكيفية إن لم تستطع أن تعرفها فلا تنكرها. نحن نرى ونشاهد ملك الموت يقبض أرواح أناس مبثوثون في العالم في وقت واحد، دقيقة واحدة، في ثانية واحدة، ونصدق بذلك. لما قيل لمجاهد كيف تصنع ذلك؟ قال: أرأيت لا تصف بين يديك تستطيع أن تأخذ منه عدة أشياء وهو بين يديك، تصف بين يديك تستطيع تأخذ ما تريد في دقيقة واحدة. فالملائكة والجن ليسوا مثلنا، مقدرتهم ليست كما قدرتنا، والواجب علينا أن نؤمن بما جاء في النصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة: فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار.
وفي الكفار يصلون في هذه الأوقات، الضلال وأصحاب المذاهب المنحرفة في مثل هذه الأوقات يطيرون ويفرحون، وإنما أمرنا نحن أن ننشغل بالذكر أفطار الصباح وأفطار المساء. والشياطين لهم تمكن، الشياطين والجن لهم تمكن من الإنس في مثل هذا الوقت، والواجب علينا أن نضعف تمكنهم بأذكار الصباح والمساء، وأن يتحرك اللسان بنفزع على الرحمن عز وجل، ونذكر الله جل في علاه كثيرا في هذين الوقتين. نعم.
قال: في بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا بقرني الشيطان بالألف واللام،
يعني بدل بقرني الشيطان كما هو مثبت في المتن لقرني الشيطان، فإنها تطلع لقرني الشيطان، لكن المشهور في الروايات بين قرني الشيطان، والله أعلم. نعم.
قال: وسمي شيطانا لتمرده وعتوبه، وكل مارد عات شيطان، والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة، وقيل مشتق من شاطر إذا هلك واحترق.
الجن مشتق من جنة، وجنة غابة، وكل ما يغيب عنك يقال عنه جنة، جنة الليل إذا استحكم الليل فلم ترى فيغيب عنك رؤية الأشياء. والجنة لأنك لا ترى أرضها من خضرة، والجنين لأنك لا تراه في العيون منه، والمجن يغير صدر صاحبه، والمجنون من غاب عقله، والشيطان مأخوذ من شطنة، العرب تقول شطنة البئر أي بعد قعره، وسمي الجن البعيد عن رحمة الله شيطانا، والجن والإنس إن كان بعيدا عن الله يسمى شيطان، فإما أنه مشتق من شطانة وإما أنه مشتق من شطة دون النون، شطة أي شاطة يشيط أي اقترب، أو شطنة أي بعدة من رحمة الله، وإبليس من الإبلاس، والإبلاس هو اليأس من رحمة الله، فإبليس شخص واحد، الشيطان جنس لمن تمرد وابتعد عن طاعة الله وبعد عن رحمة الله، والجن يشمل الصالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر. الله يقول عن الجن كنا طرائق قيدادة، قال مجاهد فيهم أهل الأهواء كما فيكم، فيهم شيعة روافض خوارج مبتذلة، هكذا كذا كلام تابعين، كنا طرائق قيدادة، وكما قال قديما نقول حديثا طوائف الفرق والأحزاب الموجودة تشمل الإنس والجن الظاهر، والله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أنهم تبعوا لنا، هم تبعوا لنا، أما الشياطين إذا والعياذ بالله جندوا بعض الناس فحينئذ كثير من الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، في تفسير قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما طويلا وخط عن يساره وعن يمينه خطوط قصيره متعرجه، ثم قال وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، واشار الى الخط المستقيم الطويل ثم اشار الى الخطوط القصيره المتعرجه وقال لا تتبعوا السبل، اخرجه الطبراني باسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، لفظة بدا هنا غير مهموزة،
يعني بدا من البدو وليس من البدء، إذا بدا قد يقول الإنسان بدا وهذا يسمى في العربية التسهيل أن تسهل الهمزة فلا تنطق بها، تقول السماء بدل السماء، والعرب تقول هذا، فهو يريد يقول الشارع الإمام النووي بدأ من غير همز، بدأ المصدر منها البدو يبدو بدوا، وليس مراد منها بدأ وسهلت الهمزة وأنها من البدء، لا، حتى إذا بدأ أي من البدو، ومعنى البدو ظهور، معنى البدو ظهور، حتى إذا بدأ يريد أن يقول هي غير مسهلة الهمزة، هي أصالة لا صلة لها بالبدء، وإنما هي من بدأ بدوا. نعم.
قال معناه ظهر وحاجبها طرفها،
وبينا هذا مفصلا لما أقرأنا الحديث. نعم.
قال وتبرز بالتاء المثنات فوق أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة والمراد ترتفع كما سبق تقريره.
هذا دليل من أدلة كثيرة ونصوص شهيرة في أن ليس المراد تشرق عند أول شروقها وأن تحر الصلاة عند شروقها، وقد ثبت فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل قباء وجلس معهم بعد الفجر وصلوا قاموا يصلوا عند أول ظهور الشمس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهاهم عن الصلاة عند أول ظهور الشمس، باب في سبيل. بعض الناس خصوصا أصحاب الأشغال والوظائف يجلس بعد الفجر أول ما يرى الشمس يقوم يصلي، هذا في الناس، الحديث ليست تشرق وإنما الحديث تشرق، ما معنى تشرق؟ حتى يبدو وضوءها أو إشراقها حتى تظهر قدر العمر بالنظر
إلى المشتق بالعين المجردة، هي تراها قمحا لكنها في حقيقة الرياح تكون قد يعني ظهرت ظهورا واضحا. فأول الصلاة قبل أن تظهر وتبرز، هذا قبل بروزها فيه ترى. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن خير ابن نعيم هو بالخاء المعجمة.
قلنا هذا قاضي مصر مصري ممن وافق كنيته اسم أبيه، هو أبو نعيم وهو خير ابن نعيم.
قال رحمه الله: قوله عن ابن هبيرة هو عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري، قد سماه في الرواية الثانية
السبعين، وهو ممن وافق اسمه اسم أبي أبو هبيرة بن كلب. وذكرت لكم لعلي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولدت له ماريا، ماذا سمى ولده؟ إبراهيم، مع أنه القائل أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، لكن لما ولد له سمى ولده إبراهيم. ثم ماذا قال؟ سميته على اسم أبي. فأن تسمي ولدك على اسم أبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة ألا يكون اسم أبيك ممنوعا في الشرع. قال سميته على اسم أبي، فولد كثرة من وافقت كنيته اسم أبيه من الرواة. في الإسناد الذي معنا ثلاثة، وأفردهم الخطيب البغدادي في كتاب المفرد، وكتابه فيما نعلم ضعيف. من وافقت كنيته اسمه. لماذا العلماء اعتنوا بهذا الصنف؟ حتى لما تقرأ في المخطوطات ابن أو أبي تصوب الأمرين، لا تظن هذا تصحيح، قلت ابن أو قلت أبي، فكلاهما صحيح. نعم نسمع.
قال رحمه الله: قوله عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة. أما بصرة فبالموحدة والصاد المهملة، والجيشاني
طبعا قال بصرة لأن في نصرة وفي نضرة، فحتى نفرق بين بصرة نصرة ونضرة. إيش قال الشارع؟ قال فبالموحدة. شو المراد بالموحدة؟ يعني باء، الباء لها نقطة، الباء والياء، لو قال في الباء، لو قال بالباء ما تفرقه عن الياء. قد يقول بالباء وتحرف مع الزمن تصبح بالياء، فقال بالموحدة يعني بالنقطة الواحدة هذه. بالموحدة ما تشتبه مع غيرها، فإذا كانت مثلا بالمثنى تشتبه الياء مع التاء، تخيل مع ياء وتاء، فنقول بالياء آخر الحروف بالياء التحتية، بالياء المثنى من تحت، بالتاء المثنى من فوق، يعني يضبطون ويميزون ولا يلعنهم خشب. ما في كلام زائد، كلمات قليلات تسعفك بالمطلوب. نعم.
قال: والجيشاني بفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة، منسوب إلى جيشان، قبيلة معروفة من اليمن، واسم أبي تميم عبد الله بن مالك.
هذا يشير إلى أن في مصر قبائل يمنية وقبائل نجدية وقبائل قرشية، لأن الصحابة نزلوا، بعض القرشي نزل مصر، وهكذا سار البلاد، وهكذا سار الكفار. الله بن وهب مصري قرشي صاحب كتاب القدر المطلوب، وهكذا في سائر البلاد. بل سمعت بعض مشايخنا من العالمين بالنسب يقول جل أهل ضفتين الأردن وفلسطين كثير من قبائلهم تعود في أنسابها يعني إلى قبائل شهيرة، وكثير منهم يعودون إلى قريش، فمثلا دار العمري في الشمال يعود إلى عمر الخطاب، والبكري في فلسطين والأردن يعودون إلى أبي بكر الصديق، وكلاهما قريش. وهذا نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم بميم مفتوحتين، وهو موضع معروف،
موضع في الطريق اسمه مخمص. طبعا المواضع هو يقول معروف بناء على قول من قبله. نحن اليوم بحاجة لمعرفة هذه الأماكن حتى نتصور الأحاديث تصورا يعني واقعيا. وهذا باب أبواب العلم. وقد أخطأ من زعم أن إذا ما لم نعرف مثلا عنزة أو نعرف المدرة أو عدم معرفة الأماكن أو هذا ليس من العلم، هذا من العلم، هذا من العلم الذي يدخل في ضبط المتون، تضبط الألفاظ وتعرف الحقائق. فالعلم نص وشرح. وبعض الناس لما ما أحسن ضبط العنزة كان يصلي للعنزة، يجيب عنزة ويجعلها أمامه ويصلي، فلم يفهم الحديث. فهذا فهم الأمور على حقائقها، هذا من العلم. وهذا لا يحتاج صاحبه أن يطالب بالدليل حتى يأتي على أنه من العلم، ولا ينازع في هذا عارف بمدونات والكتب وسليم العلماء ومناهجهم، لا ينازع في هذا إلا الغريب عن العلم، الغريب عن التواهى والمطالعة وعن التراث. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها.
ومنهم من أيد هذا، من أيد بهذا أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأما ذلكم مرتين فقد بيناه وشرحناه وفصلناه عند شرحنا الأحاديث. اسمع.
قال رحمه الله قوله عن موسى بن علي، عن موسى بن علي هو بضم العين على المشهور ويقال بفتحها، وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي،
أيضا مصري. نشرح الآن حديث باب العامر وحديث عقبة بن عامر كما قلنا، ورواته كلهم من مصر. نعم.
قال قوله أو نقبر فيهن موتانا، وبضم الموحدة وكسرها لغتان.
نقبر هذا بالضم، ونقبر قال هو بضم الموحدة وكسرها، نقبر ونقبر بالضم والكسر. نعم.
قال قوله تضيف للغروب هو بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، أي تميل.
إن مالت الغروب طاف تضيف ضيفا، وإذا نسبت الشيء إليه وأضفته إليه يقال أيضا تضيف. وإذا ملت لشخص قلت وضفت فلانا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله قوله حين يقوم قائم الظهيرة، الظهيرة حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب.
قلنا هذا وقت استواء الشمس وفصلناه، ويأتينا في حديث عمر بن عبسة دقا ثنائيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن عبسة قال: حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يكون ظل الرمح أقل شيء، على ما بيناه في الدرس الماضي. ويأتينا بيان إن شاء الله في حديث عمرو بن عبسة في الدرس القادم. نعم.
قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا.
إذا هذا حديث عقبة بن عامر ذكر شيئا زائلا عن أحاديث الباب السابقة في هذه القطعة، وهذه القطعة دلت على كراهية أمرين: الأمر الأول الصلاة والشمس في كبد السماء، والأمر الآخر دفن الأموات في هذا الوقت، دفن الأموات في هذا الوقت. للشراح في توجيه الحديث كذلك وللنووي كلمة أصاب في الرد على بعض من سبقه، ولكنه زعم إجماعا، وهذا الإجماع في الحق والحقيقة غير متحقق. ولذا تعقبه شيخنا رحمه الله في أحكام الجنائز، ذكرت لكم ذلك في أول عند قراءتي لحديث الباب، والآن نأتي بذكر كلام شيخنا رحمه الله بعد أن نسمع كلام الإمام النووي عليه الرحمة والسلام.
قال رحمه الله: قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف.
المراد في العربية نقبر، نهى النبي عن نقبر. هل يراد بأن نقبر أن نصلي الجنازة؟ هل القبر الصلاة؟ هذا شيء وهذا شيء، قبر شيء صلاة شيء، لكن صلاة الجنازة تدخل تحت الحديث السابق كان ينهى أن نصلي فيه الصلاة بجميع أنواعها. وقلت لكم بالضبط أن كل صلاة مبتدأ بالتكبير ومنتهية بالتسليم تدخل تحت جميع أحكام الصلاة. نعم.
قال: وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بإجماع.
هذا الكلام الذي يعني أوخذ فيه، نسمع تتمة كلامه.
قال: فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين، كما سبق في الحديث الصحيح: قام فنقرها أربعة. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.
انتهى هنا شرح حديث الباب، وبدأ بعده بحديث عمرو بن عبسة. مراد الإمام النووي من كلامه السابق رحمه الله تعالى أن من قال نقبر نصلي هذا مخطئ، والقبر في هذا الوقت مكروه، لكن الصلاة تجوز بالإجماع في هذا الوقت إلا أن يتعمد الرجل أن يصلي في هذا الوقت. ظاهر الحديث ليس فيه ذكر للتعمد ولا لغير التعمد أولا، فظاهر الحديث على الإطلاق وحمله على التعمد يحتاج إلى قرينة خاصة. الأمر الآخر أن الدعوة بالإجماع وأنه لا يجوز لنا أن نفسر الحديث على خلاف الإجماع، وأنه تجوز الصلاة في هذا الوقت بإجماع، هذا كلام ليس بصحيح. قال شيخنا رحمه الله في صفحة 176 أحكام الجنائز، قال: والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا الكراهة. قال: ومن التأويلات البديلة بل باطلة قول بعضهم نقبر أي نصلي. قال أبو الحسن السندي أي في حاشيته على مسند أحمد: ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساب إليه الذهن من لفظ الحديث. قال بعضهم: يقال قبره إذا دفنه، ولا يقال قبره إذا صلى عليه. نقبر ندفن، ليس مراد نقبر أن نصلي. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. قلت: وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا، هذا هو الشاهد، ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا، وادعى دعوى غير ثابتة. فقال رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. انتهى كلام الإمام النووي، وأنتم كما ترون هذا هو كلامه الذي بين أيدينا. قال شيخنا رحمه الله متعقبا: كعادة أهل العلم قلت بعد نقل الكلام فيه إشعار بالتعقب. قال: قلت: وهذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدفن ولو بغير متعمد، فمن أدركته فيها فليتريس حتى يخرج وقت الكراهة. وأما ادعاء أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذه الأوقات بالإجماع فهو صواب منه رحمه الله، المسألة خلافية والصواب فيها الكراهية، الكراهة وخلاف الإجماع المزعوم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث كراهة الصلاة في الليل، كراهة القرن دفن في الليل، وذكر استثناء قال في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر الرجل أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا وهو مذهب أحمد ولا يفعل إلا لضرورة. ولذا الميت إذا مات وبقي للصبح ويتغير ولا تدفع رائحته إلا بوضع في الثلاجة فهذه ضرورة، فحينئذ لا نقي في الثلاجة وإنما ندفنه ليلا. وقد دفن أبو بكر ليلا رضي الله تعالى الميت إذا أبقيناه صلح ولا يتغير ولا تنبعث من رائحة كريهة أبقيناه. وهذا يكون في بعض الأوقات في بعض بلاد الحارة، وقد يكون في بعض الأماكن التي لا حر فيها، لكن إن تغير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدفن ليلا للضرورة، وهذه الضرورة معمول بها في صنيع السلفي رضي الله تعالى عنه. وبذا نكون قد ختمنا هذا الباب وناتي الباب التالي، والإتيان في الباب التالي بترتيب النوم، وإلا الباب الذي يليه والذي يليه والذي يليه هو في الحق والحقيقة تابع للحديث للباب السابق. وسنرى لما نقرأ حديث عمر بن عبسة ليس له لم يورده مسلم من أجل الإسلام، إنما أورده من أجل الكراهة التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الصلاة في أوقات الصلوات، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات وما هي الأوقات التي يقرأ فيها الصلاة. والحديث طويل وهو نوع من الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوني يقول تقول دائما أن النووي أول من شرح مسلم في المشرق، أليس هناك شرح لأبي عمرو بن الصلاح اسمه صيام صحيح مسلم وهو عمد فيه إلى شرحه، علما أن ابن الصلاح من وفيات سنة 643 والإمام النووي وفيات كم؟ 676، ابن الصلاح 643 والنووي 600، ابن الصلاح قبل كتاب ابن الصلاح ليس شرحا لصحيح مسلم، هو قطعة تخص أوله أولا، ثانيا اسم كتابه صيام صحيح مسلم من الإسقاط والسقط وحمايته من الإغلاق والغلط من التخليط والغلط، هذا اسم كتاب الصلاح مطبوع في مجلد صغير ذكر فيه الروايات وذكر فيه ضبط بعض الألفاظ، ولم يعمل ابن الصلاح أصالة لشرح مطول كامل لصحيح مسلم. ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل كل شيطان جني يجوز أن نسمي الإنسي شيطانا ويجوز أن نسمي الجني رجلا، وأنه كان رجال من الجن يعودون أنه كان رجال يعودون بالرجال من الجن فزادوه رعقا، فيجوز أن نسمي الجن شيطان ويجوز أن نسمي الإنسان شيطان، يجوز أن نسمي الجن رجلا وأن نسمي الإنس شيطانا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيجوز أن يطلق على الإنس شيطان ويجوز أن يطلق على الجن رجلا، وإبليس واحد هو الذي خاطبه الله وأوعده إلى يوم الوقت المعلوم، الجن الجن من كان من أعوان إبليس وكان بعيدا من رحمة الله فهذا شيطان، هذا شيطان، وليس كل الجن شياطين، الجن جنس كالإنس، فكما أن الإنس بينهم صالح وطالب عموم الكافر فالجن كذلك، فالكافر من الجن البعيد عن رحمة الله شيطان. الله تعالى أعلم. هذا الإنسان يسمع صوت الجن؟ ممكن يسمع صوت الجن، لكن هل أمرنا مخاطب الجن وأن نسترسل معه في الكلام؟ لا، إخواننا الذين يركون أن سمعوا صوت مريض ما ينبغي أن ينشغلوا بالأخبار، الأخبار التي يقولها أولا هو إما كافر وإما ظالم أنه معتدي فيسكن مكانا لا يحل له أن يسكنه، بتلبسه في البدن الذي يقرب عليه، فهو ظالم، ولا يجوز أن تسترسل معه في الكلام، والظالم من شأنه الكذب، فلا يجوز لك أن تسترسل معه في الكلام. ويا للأسف بعض الناس يقول لك فلان عبد السحر، فلان ليش؟ قال الجن نطق. ما شاء الله، ما أخذ الدليل، جن نطق، والجن يريد أن يوقع بين الناس، ولعب بك يا مسكين. يعني لو الجن قال فلان سرق مقطع يده، هل هذا دليل معتمد شرعا؟ فأصل في القارئ أن يسترسل مع الجن، ممكن ينطق ممكن، لكن لا تسترسل معه. هل يستطيع الجن أن يأخذ أنسيا ويختفوا به إلى مكان مجهول؟ المسألة النقلية مدارها على أخذ كف التمر من تمر السلطة، فبعضهم قد قرأت رسالة محفوظة في مكتبة المسجد النبوي، يقرر صاحبها، وقد نسختها قديما قبل 30 سنة، يقرر صاحبها أن الجن قبل التلبس لا يمكن أن يأخذ شيئا إلا بعد أن يتلبس، فيصبح بدنا يستطيع أن يحمل، وما هو الروح فلا يحمل. وهذا ينازع بقوله وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. فإذا كان الجن المراد لما قال لسليمان عليه السلام أنا آتيك به، وصار في المقام، ولذا هو يستطيع أن يأخذ. أما الجن إن تلبس يستطيع أن يأخذ. وأما الخبر الذي أشار إليه الأخ هل ثبت في ذلك شيء، فقد صححه كثير، وصححه أيضا شيخ رحمه الله، صححه خبرا أخرجه الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، أن الجن اختطفوا شابا ومكث عندهم فترة ثم أطلقوه، وذكروا أحكاما عن عمر رضي الله عنه، كان ذلك في زمن عمر، والله أعلم. الرجل أحب أن يصلي في وقت الكراهة فتوضأ حتى يصلي صلاة ذات سبب، ولما سئل عن هذا قال هذا تحايل مشروع. لم يحسن الأخ بنيته أن تكون حيلة. تحايل الإمام الحاكم في صدره بوب على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم فليأخذ بأنفه ولينصرف، إذا أحدث أحدكم في الصلاة قال فليأخذ بأنفه ولينصرف، فبوب على هذا بالحيلة المشروعة. لكن هذا شيء ليس فوق هذا ليس شيء تحت إرادتي، هذا فوق إرادتي. عثمان رضي الله تعالى عنه جاء له بامرأته طلقها زوجها في مرض الوفاة فورثها، قال الإمام الشاطبي بالموافقات إذا أراد المكلف من الشرع أن يوظفه لمصلحته فالشرع يعامله بنقيض قصده. فلو أن رجلا، اسمع كلام شيخ الشيخ، يقول فلو أن رجلا ارتد في مرض وفاته ورثت أولاده منه وحكمته بكفره، يعني واحد هو ينازع وخطر في باله طلب زوجته إلا أنه يريد أن يحرمها من المرأة، واحد في النفع يخطر في باله يرتد هو في النفع إلا أنه يريد أن يحرم أولاده من المرأة. ولذا استدل بعض العلم على هذا أن رجلا عقد على امرأة في عدتها عدة وفاة فمنعه عمر أن يتزوجها، فقالوا لا يجوز اتخاذ الشرع وسيلة لتحقيق غايتك، الأصل تستخدم الأشياء المشروعة دون أن تتحايل دون الحيلة. إذا كان الجو فيه أمطار وعواصف متى يعرف الوقت؟ استصحابا مع معرفة الخبراء واستصحاب الأوقات التي ترى فيها الشمس، والحساب عند الضرورة جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدجال يمكث 40 يوما، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة لو كانوا بيننا ويفكروا بطريقتنا لقالوا وسألوا كيف يوم بشرى؟ كيف يوم قلتنا؟ لكن الصحابة ما سألوا هذا السؤال، ماذا سألوا؟ كيف نصلي؟ اتسعت عقولهم وقلوبهم للخبر وآمنوا به على ظاهره، لكنهم استشكلوا الصلاة، كيف نصلي؟ ما سألوا كيف يكون اليوم سنة، كيف يكون اليوم شهر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قدروا له قدره، قدروا له قدره. فالقدر في هذا لا حرج فيه. أطال الله في عمرك في طاعة الله، ولك بمثله شخص يصلي بعد الشروق بتسع دقائق. أنا أستغرب من إخواننا بتسع دقائق وعشر دقائق وعشر دقيقة والشمس تطلع والفجر تطلع، فجر تطلع. هذا أمر تفاوت، تفاوت الأماكن، تفاوت تفاوت الأزمنة، ولا يوجد عند دقائق مقصورة. الشرع أرادنا أن علقنا الشرع أن نرعى الأهلة وأن ننظر وعلاماته وبالنجم يهتدون. علامات العربي الجاهل الأمي يعرف ما لا يعرف العلماء اليوم في موضوع الفلك والجهاد والقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذنين: المؤذن مؤتمن الإمام ظاهر، والمؤذن كان ينظر بالعقاد. ليس مطلوبا منا أن نضبط جميعا الأوقات، المطلوب من فريق اسمهم في الشرع مؤذنون يتعلمون الأوقات ويضبطونها وهم أمناء. إذا ابن مسعود كما مر بنا من قريب كان يسأل الجارية طلعت الشمس وما طلعت، فصلى بخبرها. فكان الأمر مشهورا بين الخاص والعام والمتعلم والأمي والحر والعبد والصغير والكبير، وكانت لهذه المعرفة وظيفة في حياتهم، في تنقلاتهم، في أسفارهم. فنحن مقابل ما نتمتع به من وسائل حرمنا علوما، حرمنا علوما كثيرة ولا حول القوة إلا بالله. المهم أن ترى الشمس قد امتلأ ضوءها، وإن رأيتها في المشرق فتراها على بعد ربع أو ربعين، والله تعالى أعلم. متى تقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء؟ أذكار الصباح والمساء تقرأ بعد العصر وبعد الفجر، قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إلا الأذكار التي فيها كان إلى أمساء قال، فإلى أمساء تصحب إلى المغرب فما بعد. وكما قلت لكم هذه الأذكار هي التي تواجه الشياطين، فإن العبد لا يقدر على مواجهة الشيطان إلا بأن يعتصم بالرحمن ويكثر ذكره. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن قيطه شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونه من السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إن ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. ما كيفية نفض الفراش قبل النوم؟ تعال تأخذ الفراش وتنفض ترفعه وهو بيدك، طرفه بيدك وتنفضه. هذه من الأحكام التي زال سببها وبقي حكمها، كالرمل في الأشواط. الرمل في الأشواط إيش الأحكام هذه؟ سبب زال. كان الكفار يقولون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهكتهم حمى يثرب، فالنبي أمرهم أن يشتدوا بالرمل، بالرمل هو مشي سريع. الآن السبب زال والحكم باق، فهناك أحكام انفكت عن أسبابنا. قلت دخلتم عن الشافعي أن الصلاة تدرك بعد الفراغ من السجدة الثانية، ما قلت هذا. قلت فسر الإمام الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الوقت. متى تدرك الركعة في الوقت؟ إذا قام من السجدة الثانية في الوقت ثم دخل وقت الصلاة الثانية، وليست موضوع أنه الركوع يدرك بالسجدة أو يدرك بالسجدة. هذه إدراك في الوقت، أداء أم قضاء، وذات نحسبها ركعة أو نحسبها ركعة، هذا شيء وذاك شيء وذاك شيء، هذا شيء وذاك شيء. إذا بقي وقت صلاة الفجر مضطر أداء ركعتين وصلي الفريضة قطعا، وصلي الفريضة ما تصلي النافلة. إذا استيقظ وفي الشمس يعني على وشك الخروج ابدأ بالفريضة. إذا جئت والإمام قائم ابدأ بالفاتحة ما تقرأ دعاء الاستفتاح، ما تختار أول دعاء الاستفتاح في كل ركعة وتقرأ وأنت تقرأ بدعاء الاستفتاح بعد الإمام يركع. هذا ليس فهم وليس هذا فقه. فإذا تزاحمت الواجبات مع المسنونات قدمنا المسنونات. يعني رجل راتب زكاه منفق على أهله بالضرورات، أخذ الراتب وتصدق به، أحسن أم أساء؟ أساء. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. بعد أن تنفق على من تعود تصدق. الرجل ترك الفراغ واشتغل بسنن، الأصل السنن تكون مكمل الفراغ. لذا أخرج أبو عبيد خبر خطير بإسناد صحيح، أخرجه في كتاب المواعظ والعبر وهو عند ابن أبي شيبة، قال إن الله لا يقبل صلاة الأكل حتى تؤتي الفريضة. بعض إخواننا رايح جاي على العمرة وما بيدي زكاة ماله، ما يزكي ماله، ما تروح العمرة وزكي ماله. أيهما أحسن؟ رجل كثير الذهاب للعمرة ويهون زكاة، ورجل يذهب كل خمس سنوات مرة للعمرة ويزكي، أيهما أفضل؟ الذي يزكي باتفاق، هذا يذهب لهوى لشهوة ما يذهب لدين. فلما تختل الموازين مصيبة، لما تغلب بعض الطاعات لأنها توافق هواك وأنت لا تدور مع الشرع كما يريد منك أن تدور، هذه آفة وعلة، وهذه آفة كثير من المتدينين اليوم. ولله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أمر واقع بلا دافع. عملي لا يسمح فيه بصلاة العصر في المسجد، ما نصيحتك؟ نصيحتي إذا كان المسجد بعيدا عنك ابحث عن إخوانك الحريصين عن الجماعة وصلوا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج أمية بن زوجويه صلاة المرء في سوقه بخمسة عشر صلاة، بخمسة عشر صلاة. وجوده ابن حجر في الفتح. أكتفي بهذا القدر وأجيب على ما تيسر من الأسئلة في درس غد في مسجد الرحمة في مسجد الحمام بعد الفجر. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.